علينا أرضي. أستغفر الله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة مختصر علم الأصول للعلامة الشيخ عبد الله الباطين، غفر الله له ورفع درجته في جنة الخلد. يقرأ علينا الشيخ عبد الله المسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه وشيخنا وجميع المسلمين مواصلة في اعتراضات القياس: الخامس عشر: المعارضة في الأصل، كما إذا علل المستدل حرمة الربا في البر بالطعم فعارضه المعترض بالكيل فيقول المستدرك: لا نسلم أنه مكيل، لأن العبرة بعادة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يومئذ مكيلا بل كان موزونا. أو يقول: ولما قلت إن الكيل مؤثر؟ وهذا الجواب هو المسمى المطالبة، وإنما يسمى حيث يكون ثبوت العلة بالمناسبة لا بالسبر، وللمعارضة جوابات أخرى. السادس عشر: منع وجود الوصف في الفرع، مثاله أن يقال في أمان العبد: أمان صدر من أهله كالمأذون له في القتال، فيقول المعترض: لا نسلم أن العبد أهل للأمان. وجوابه بيان معنى الأهلية بأن يقول: أريد أنه مظنة لرعاية المصلحة لإسلامه وعقله. السابع عشر: المعارضة في الفرع بما يقتضي حكم الأصل، لأن يقول: ما ذكرته من الوصف وإن اقتضى ثبوت الحكم فعندي وصف آخر يقتضي نقيضه. بأن يقول: ما ذكرته من الوصف وإن اقتضى ثبوت الحكم فعندي وصف آخر يقتضي نقيضه. وهذا هو الذي يعنى بالمعارضة بما تقدم من الاعتراضات من قبل المعترض على المستدل. الثامن عشر: وهو إبداء خصوصية في الفرع، هي شرط أو إبداء خصوصية في الفرع هي مانع. ومرجع هذه القاعدة إلى المعارضة في الأصل وقد مر. التاسع عشر: اختلاف الضابط في الأصل والفرع، وهو الوصف المشتمل على الحكمة المقصودة، مثاله أن يقول المستدل في شهود الزور على القتل: إذا قتل بشهادتهم تسببوا للقتل فيجب القصاص كالمكره. فيقول المعترض: الضابط مختلف، فإنه في الأصل الإكراه وفي الفرع الشهادة، ولم يتحقق تساويهما في المصلحة، وقد يعتبر الشارع أحدهما دون الآخر. وجوابه بأن الضابط هو القدر المشترك وهو التسبب، أو بأن إخضاءه في الفرع مثل إخضائه في الأصل أو أرجح ونحو ذلك. العشرون: اختلاف جنس المصلحة في الأصل والفرع، مثاله أن يقول المستدل: يحد باللواط كما يحد بالزنا، لأنه إيلاد فرد في فرد مشتهى طبعا محرم شرعا. فيقول المعترض: اختلفت المصلحة في تحريمهما، ففي الزنا منع اختلاط النسب، وفي اللواط دفع رذيلته، وقد يتفاوتان في نظر الشارع. وجوابه بيان استقلال الوصف بالعلية من دون تفاوت. الحادي والعشرون: دعوى المخالفة بين حكم الأصل وحكم الفرع، مثاله أن يقاس النكاح على البيع أو البيع على النكاح في عدم الصحة بجامع في صورة. يقول المعترض: الحكم مختلف، فإن معنى عدم المصلحة في البيع حرمة الانتفاع بالمبيع وفي النكاح حرمة المباشرة وهما مختلفان. والجواب أن البطلان شيء واحد وهو عدم ترتب المقصود من العقد عليه. الثاني والعشرون القلب، وحاصله دعوى المعترض أن وجود الجامع في الفرع مستلزم حكما مخالفا لحكمه الذي أثبت به المستدل، نحو أن يقول الحنفي الاعتكاف يشترط فيه الصوم لأنه لبث فلا يكون بمجرده قربة كالوقوف بعرفة. فيقول المعترض لا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة، وهو أقسام كلها ترجع إلى المعارضة. الثالث والعشرون القول بالموجب، وحاصله تسليم مدلول الدليل مع بقاء النزاع. ومن أمثلته أن يقول الشافعي في القتل بالمثقل قتل بما يقتل غالبا، فلا ينافي القصاص كالقتل بالخارق، فيرى القول بالموجب. فيقول المعترض عدم المنافاة ليس بمحل النزاع، لأن محل النزاع هو وجوب القصاص لا عدم المنافاة للقصاص ونحو ذلك. الرابع والعشرون سؤال التركيب، وهو ما تقدم من شرط حكم الأصل ألا يكون ذا قياس مركب. الخامس والعشرون سؤال التعدية، وذكروا في مثاله أن يقول المستدل في البكر البالغة بكر فتجبر كالصغيرة، فيقول المعترض هذا معارض بالصغر، وما ذكرته وإن تعدى به الحكم إلى البكر البالغة فما ذكرته قد تعدى به الحكم إلى الثيب الصغيرة. وهذان الاعتراضان قد يعدهما الجدليون في الاعتراضات، وليس أيهما اعتراضا برأسه، بل راجعان إلى بعض ما تقدم من الاعتراضات، فالأول راجع إلى المنع والثاني إلى المعارضة في الأصل، وقد تقدم بيان ذلك. فصل. وبعض العلماء يذكر دليلا خامسا وهو الاستدلال، قالوا وما هو بليس، قالوا وهو ما ليس بنص ولا إجماع ولا قياس علة، وهو ثلاثة أنواع. الأول تلازم بين الحكمين من دون تعيين علة، مثل من صح ظهاره صح طلاقه. الثاني الاستصحاب للحال، وهو نحو ثبوت الشيء في وقته لثبوت قبله، لفقدان ما يصلح للتغيير، كقول بعض الشافعية في المتيمم يرى الماء في الصلاة يستمر فيها استصحابا للحال الأول لأنه قد كان وجب عليه المضي فيها قبل الرؤية. الثالث شرع من قبلنا، والمختار أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قبل البعثة متعبدا بشرع، وأنه بعدها متعبد بما لا ينسخ من الشرائع، فيجب الأخذ بذلك عند عدم الدليل في شريعتنا. قيل ومنه الاستحسان، وهو عبارة عن دليل يقابل يقابل القياس الجلي، وقد يكون ثبوته بالأثر وبالإجماع وبالضرورة وبالقياس الخفي، ولا يتحقق استحسان مختلف فيه. وأما قول الصحابي فالأكثر أنه ليس بحجة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم الخبر ونحوه المراد به المقلدون. خاتمة. إذا عدم الدليل الشرعي عمل بدليل العقل، والمختار أن كل ما ينتفع به من غير ضرورة عاجلة أو آجلة فحكمه الإباحة عقلا، وقيل الحظر، وبعضهم توقف لنا أن نعلم حسن ما ذلك حاله كعلمنا بحسن الإنصاف وقبح الظلم.
تقدم معنا الكلام عن أسئلة القياس. ذكرنا أن السؤال الأول الاستفسار، المراد به طلب المعترض من المستدل إيضاح معنى كلامه. السؤال الثاني فساد الاعتبار، بأن يزعم المعترض بأن قياس المستدل يخالف نصا. السؤال الثالث فساد الوضع، بأن يقول المعترض علتك يا أيها المستدل لا تقتضي حكمك وإنما تقتضي ضده، وبالتالي أنت بنيت قياسك على هيئة ووضع فاسد. والسؤال الرابع منع ثبوت الحكم في الأصل، يعني يقول الأصل الذي استدللت به لم يثبت حكمه. والسؤال الذي بعد سؤال التقسيم بأن يقول كلامك يحتمل معنيين، أحدهما صحيح لكنك لا تنتفع به في دعواك، والثاني أمنع منه ولا أسلمه. والسؤال السادس منع وجود الوصف في الأصل، فيقول الوصف الذي ادعيت أنه علة ليس موجودا في الأصل. والسؤال الذي بعده منع كون الوصف علة، فيقول الوصف الذي جعلته علة أمنع من كونه علة. السؤال الثامن عدم التأثير، لأن يأتي المستدل في قياسه بوصف يجعله في الجامع غير مؤثر في الحكم. السؤال التاسع أن يقول إن الوصف الذي ذكرته لا ينتج مصلحة شرعية. السؤال العاشر القدح في المناسبة، بأن يقول هذا الوصف الذي ذكرته علة وإن كان فيه مصلحة لكن فيه مفسدة أقوى منه. السؤال الحادي عشر يقول إن الوصف الذي ادعيت أنه علة وصف خفي. السؤال الثاني عشر أن يقول إن الوصف الذي ادعيت أنه علة غير منضبط غير معروف الحدود. السؤال الثالث عشر النقض، المراد به أن يذكر المعترض محلا آخر غير الأصل والفرع وجد فيه الوصف ولم يوجد معه الحكم مما يدل على أن الوصف ليس علة. السؤال الرابع عشر الكسر، يعني يأتي المعترض بمحل آخر وجدت فيه الحكمة ولم يوجد الحكم، فيقدح في كون ذلك الوصف حكمة. السؤال الخامس عشر المعارضة، الأصل في كلمة المعارضة أن آتي بدليل يقابل دليلك، أن آتي هذا معنى المعارضة، أن آتي بدليل يعارض دليلك. عندما أستدل بآية من القرآن أقول أعارضك بآية أخرى، هذا يصبح معارضة. قال هذه مطلقة فعليها العدة لقوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قال أعارضك بآية أخرى، ويقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فهنا معارضة الاستدلال بآية بآية أخرى، هذا يسمى معارضة. في القياس عندما يأتي المعترض بوصف آخر غير وصف المستدل حينئذ هذا يسمى معارضة. إذا ما هو المعارضة؟ أن يأتي المعترض بوصف آخر غير وصف المستدل ويدعي أن الحكم مناط بهذا الوصف الجديد. والمعارضة على نوعين، معارضة في الأصل وهي الاعتراض الخامس عشر، والمراد به أن يقول إن الوصف الذي ذكرت أنه سبب الحكم في الأصل عندي وصف آخر يعارضه. مثال ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم من نام فليتوضأ، هنا الحكم وجوب الوضوء، ما العلة؟ النوم. قال لا، العلة عندي زوال العقل، وبالتالي فإن المغمى عليه ينتقض وضوءه، هذا يسمى معارضة في الأصل. أنت قلت بأن العلة هي النوم فاعترضت عليك وقلت العلة هي زوال العقل، أو أنت في استدلال قلت العلة زوال العقل فألحقت المغمى عليه أو من فيه بنج فاعترضت عليك وقلت العلة في الأصل النائم هو النوم، خصوص النوم، هذا يسمى معارضة في الأصل. قال: كما إذا علل المستدل حرمة الربا في البر بالطعم. قال: الربا حرم في البر لأنه مطعوم، فيعارضه المعترض ويقول عندي، فقاس على البر البطيخ، فعارضه المعترض وقال عندي وصف آخر في الأصل هو علة الحكم في الأصل غير الطعم، تلك العلة هي الكيل، والبطيخ ليس بمكيل وبالتالي لا يجري فيه الربا. فيعترض المعترض ويقول مثلا بأن أو الجواب عن هذا بأحد أمور: الأول أن يلغي وصف المعترض ويقول وصفك يا أيها المعترض ملغى. تقدم معنا وسائل إلغاء الوصف، إما بالنقض أو بعدم التأثير أو بإثبات كونه وصفا طرديا. الجواب الثاني أن يثبت عدم وجود وصف المعترض في الأصل، وبالتالي يبقى وصف المستدل. والجواب الثالث أن يقول المستدل بأن العلة مجموع الوصفين، وصفي ووصفك، وبالتالي يكون قياسي قياسا صحيحا. أو يقول له وصفك لم يقم الدليل عليه، وهذا سؤال المطالبة الذي تقدم معنا. السؤال السادس عشر: منع وجود الوصف في الفرع. لما قال النبيذ مسكر فيلحق بالخمر في التحريم، قال أمنع من وجود الوصف في الفرع، فالنبيذ ليس بمسكر. لما قال السارق بالقفز في البيوت وإخراج المال منها تقطع يده، فيلحق به السارق بأخذ الأموال من الحسابات من طريق الأنترنت فتقطع يده. الأصل السارق بالقفز في البيوت، الفرع السارق بتحويل الحسابات بالأنترنت من حسابات أصحابها إلى حسابه بدون إذنهم. الحكم وجوب القطع، العلة السرقة. فيقول المعترض من حول الحسابات هذا ليس بسارق، لأن السرقة أخذ شيء، وهذا لم يأخذ شيء إنما أخذ أرقاما نقطا، فحينئذ لا يسمى سارقا. هكذا قال المعترض، هذا يسمى منع وجود الوصف في الفرع. قال: مثاله أن يقال في أمان العبد: لو قدر أن في القتال كان هناك مملوك فأدخل شخصا من العدو في أمانه، قال أنت في الأمان، فهل يصح أمان العبد أو لا يصح؟ هذا موطن خلاف. فبعض أهل العلم أجازه وقاس أمان العبد على أمان الحر المأذون له، فقال أمان العبد أمان صدر من أهله كالمأذون له في القتال. الأصل المأذون له في القتال، الفرع العبد، الحكم صحة أمانه، العلة أمان صدر من أهله. فيعترض المعترض ويقول الفرع وهو العبد، أمان العبد لم يوجد فيه الوصف المدعى علة، لم توجد فيه العلة، فقولك أمان صدر من أهله هذا لا يشمل العبد، يعني العبد ليس أهلا. كيف نجيب عنه؟ نتمكن من الإجابة عن هذا الاعتراض بأمور، أو بإثبات وجود الوصف في الفرع، وإثبات وجود الوصف قد يكون بالشرع وقد يكون بالعقل قد يكون بالحس قد يكون باللازم. مثال ذلك قال القتل بالمثقل قتل عمد عدوان، فنلحقه بالقتل بالمحدد في وجوب القصاص. فقال المعترض أنا أمنع من كون القتل بالمثقل قتل عمد عدوان، فيأتي المستدل ويقول أما كونه قد قتل فلأنه يؤدي إلى إزهاق النفوس، كان حيا فلما عرض عليه المثقل مات، وأما كونه عمدا فبالعقل، وجدناه يتتبعه ويبحث عنه، وأما كونه عدوان فهذا نأخذه من طريق الشرع. السؤال 17 المعارضة في الفرع. قلنا المعارضة في الأصل أن يبدي المعترض وصفا في الأصل غير وصف المستدل، ويدعي أن وصف المعترض هو العلة وليس وصف المستدل. هنا المعارضة في الفرع بأن يقول في الفرع وصف آخر يقتضي إلحاقه بأصل آخر، مثال ذلك في النبيذ، قال النبيذ حرام قياسا على الخمر بجامع الإسكار. قال المعترض أنا عندي وصف في الفرع يقتضي إلحاقه بأصل آخر، وهو أن النبيذ مغذ وبالتالي يلحقه بأنواع العصير، هذا يسمى معارضة في الفرع، بأن أبدي وصفا في الفرع يقتضي إلحاقه بأصل آخر، الأصل الآخر هو هنا العصير. طيب كيف أجيب عن المعارضة في الفرع؟ بأحد أمور، الأمر الأول منع وجود وصف المعترض في الفرع، فيقول قولك بأنه مغذ هذا ليس بصحيح، فإن النبيذ لا تغذية فيه، أو بأن يسلم بوجود الوصف لكن يدعي أن وصف المستدل أقوى من وصف المعترض، قال صحيح مغذي لكن وصف الإلحاق وصف الإسكار أقوى، وبالتالي نلحقه بالخمر لأن وصف الإسكار أقوى من وصف التغذية. السؤال 18 أن يقول المعترض في الفرع مانع يقتضي من إلحاقه بالأصل، مثال ذلك اختلفوا في قتل الوالد بولده، هل يقتل به؟ فقال المالكي: قاتل عمد عدوان فيثبت به القصاص كقتل الأجنبي. الأصل قتل الأجنبي، الفرع قتل الوالد لولده. الحكم وجوب القصاص، العلة قاتل عمد عدوان. فيقول المعترض: أنا أسلم لك بهذا القياس، لكن هنا مانع منع من إجراء القياس في هذا الفرع، وهو إيش؟ الولادة ولا الأبوة؟ مثال آخر، قال: سارق السيارة سارق فيجب عليه القطع كسارق النقود. الأصل والفرع والحكم والعلة السرقة. فيقول المعترض: وهنا في هذا الفرع وجد مانع يمنع من حكم القطع، ما هو هذا المانع؟ قال: كونه كون المال في غير حرز، لأنه قد ترك السيارة عند البقالة وهي تشتغل والمفتاح فيها، فحينئذ هذه السرقة كانت سرقة من غير الحرز، فالسرقة وجدت، الوصف وجد، لكن وجد مانع يقتضي عدم الإلحاق. السؤال 19: اختلاف الأصل والفرع في الحكمة المقصودة. مثال ذلك: قال المستدل: أكل الطعام تستحب له التسمية، فكذا شرب الدخان بجامع كونها إدخالا أو بكونها أكلا وشربا. الأصل أكل الطعام، الفرع الحكم وجوب التسمية. فيقول القائل يعترض المعترض، قال: شرب الدخان حرام، فلم يناسب أن يكون معه تسمية بخلاف أكل الطعام. فهنا وجد اختلاف بين الأصل والفرع في الوصف المشتمل على الحكمة المقصودة. مثل له المؤلف بمثال، وهو أن اثنين شهدا على رجل بأنه قاتل فأجري القصاص، فقتل من شهد عليه الشهود، ثم إن الشهود جاء فأكذب نفسيهما وقالوا: نحن كذبة، إنما أردنا أن يقتل فلان. فحينئذ هؤلاء شهود الزور، هل يجب عليهم القصاص أو لا؟ اختلف الفقهاء في ذلك، فقال طائفة: شهود الزور يجب عليهم القتل متى حصل القصاص بسبب شهادتهم، قياسا على المكره بجامع أن كل منهما كان سببا للقتل وإن لم يباشر القتل. إذن الأصل المكره، الفرع شهود الزور، الحكم وجوب القصاص، العلة كونه تسبب في القتل، وكان المباشر معذورا في مباشرة. فيعترض المعترض ويقول بأن هناك فرق بين الإكراه وشهادة الزور، فالقصاص في الإكراه يحقق مقصود الشارع، بخلاف قتل شهاهد الزور فإنه لا يحقق مقصد الشارع. فيجيب المستدل فيقول الحكمة أو الوصف الذي رتب عليه الحكم التسبب في قتل الغير، وبالتالي كما هو موجود في المكره موجود في شهادة الزور. أو يقول بأن الفرع يترتب على ربط الحكم به مصلحة أو درء مفسدة مماثلة لربط الحكم بالأصل. السؤال 20 اختلاف جنس المصلحة، فبأن يقول المعترض صحيح أن إثبات الحكم في الفرع مصلحة، فيه مصلحة، لكن عندما نربط الحكم بالأصل تتحقق به مصلحة أخرى غير موجودة في هذا الفرع. مثال ذلك قال المستدل البيع حلال فتكون العينة حلالا بجامع كونها مبادلة في المبيع والثمن. الأصل البيع، الفرع العينة، الحكم جواز، العلة مبادلة مال بمال. فيعترض المعترض ويقول إن إثبات الحل في البيع يترتب عليه مصلحة، وهي أن السلع هي المقصودة في البيع بخلاف العينة، فإن السلعة غير مقصودة إنما أدخلت من أجل التحايل على الربا، فحينئذ اختلفت المصلحة فيهما بالتالي لم يصح القياس. مثل له المؤلف بأن يقول المستدل يحد حد اللواط كحد الزنا، لأنه إيلاج فرج في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا. الأصل الزنا، الفرع اللواط، الحكم ثبوت الحد، العلة إيلاج فرج في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا. فيقول المعترض إن المناسبة والحكمة التي من أجلها ثبت الحكم في الأصل مغايرة لحكمة تحريم الفرع، فإن الأصل وهو الزنا منع منه درء لاختلاط الأنساب، أما اللواط فلا اختلاط للأنساب فيه، وإنما منع منه لرذيلته ونحو ذلك. فهنا قلنا بأن المصلحة في الفرع مغايرة للمصلحة في الأصل. والجواب عنه بأن يقال الحكم يربط بعلته ولا يلزم من ذلك ربطها بالحكمة. الحادي والعشرون دعوى المخالفة بين حكم الأصل وحكم الفرع. مثال ذلك مثلنا له سابقا الدخول للكعبة، الدخول للكعبة بالرجل اليسرى حرام، لأن دخول المسجد بالرجل اليسرى مكروه. فحينئذ الأصل دخول الكعبة، والفرع لا، الأصل دخول المسجد والفرع دخول الكعبة، والحكم مختلف، في الأصل الكراهة وفي الفرع تحريم. وبالتالي يعترض المعترض ويقول هذا قياس غير صحيح لوجود التفاوت في الحكم بين الأصل والفرع. مثل له المؤلف بشيء، وهو قياس النكاح على البيع في البطلان عند الجهالة. الأصل عكسوها، خلوا الأصل النكاح، أو على ما مشيت عليه، إذا جعلتوا البيع هو الأصل والنكاح فرع، والحكم عدم الصحة مع الجهالة، والعلة الجهالة. فيعترض المعترض ويقول عدم الصحة في البيع غير عدم الصحة في النكاح، لأن عدم الصحة في البيع تقتضي عدم انتقال الملك، وعدم الصحة في النكاح تقتضي عدم حل الوط وعدم وجوب المهر ونحو ذلك. فإذا عدم الصحة في البيع حكم يغاير عدم الصحة في النكاح. والجواب عنه بإثبات أن الحكم واحد، أو تسليم بوجود التفاوت لكن يدعي أن بينها قدرا مشتركا، ومراده هو القدر المشترك، أو يقول بأن عدم الصحة هو عدم الترتب الآثار، وهذا شيء واحد سواء كان في البيع أو كان في النكاح. السؤال الثاني والعشرون، قلوبكم معي؟ السؤال الثاني والعشرون القلب. في المعارضة يتحد المستدل والمعترض في الأصل والفرع، ويختلفون في العلة وفي الحكم، لكن في القلب يتحدون في الأصل والفرع والعلة ويختلفون في الحكم، ويختلفون في الحكم. مثال ذلك شوف المثال عند المؤلف، قال وحاصله دعوى المعترض أن وجود الجامع في الفرع مستلزم الحكم المخالف. طيب، أن يقول الحنفي هذه المسألة مسألة اشتراط الصوم للاعتكاف، هل يصح اعتكاف بلا صوم؟ قال الحنفي لا يصح الاعتكاف بدون الصوم، فالاعتكاف يشترط لصحته الصوم. وش دليلك؟ قال القياس على الوقوف في عرفة، فأقول الوقوف في عرفة لا يكون بمجرده قربه، فهكذا اللبث في المسجد وهو الاعتكاف لا يكون بمجرده قربه. الأصل ما هو؟ الوقوف في عرفة، يعني الوقوف بعرفة لا يكون قربه إلا بالإحرام. إذن الأصل الوقوف بعرفة، الفرع الاعتكاف، الحكم لا يكون بمجرده قربة، العلة لبث محض. إذن عندنا أصل وفرع وعلة و حكم. فيقول المعترض أنا أقلب عليك وأستعمل قياسك بأصله وفرعه وعلته، لكنني أستنتج حكما يغاير حكمك. كيف؟ قال: الوقوف بعرفة، قال: الاعتكاف لبث محض، فلا يشترط له الصوم قياسا على الوقوف بعرفة. الأصل ما هو؟ الوقوف بعرفة. الفرع الاعتكاف، العلة لبث محض. شوف، كل هذه مثل كلام المستدل، لكن الحكم لا يشترط له الصوم، بينما حكم المستدل قال: فلا يكون بمجرده قربة. واضح هذا؟ القلب، القلب مرة يقلب ويؤدي القلب إلى إفساد مذهب المستدل ولا ينتج تصحيح مذهب المعترض، ومرة يقلب فيؤدي إلى تصحيح المعترض. طيب، المثال قبل قليل، صححنا مذهب المعترض أو لم نصحح؟ إلا صححنا، ولذلك قلنا الحكم لا يشترط له الصوم. فإذا صححنا مذهب المعترض، أنا أمثل لكم بمثال لا يتم فيه تصحيح مذهب المعترض. قال الحنفي: يكفي في مسح الرأس الربع، لأنه مسح في طهارة فأجزى بعضه كالمسح على الخف. الأصل والفرع والحكم يجزئ الربع، والعلة مسح في طهارة. فيأتي المعترض ويقول: المسح على الخف لا يتقدر بالربع، فكذا المسح على الرأس، لأن كل منهما مسح في طهارة. الأصل المسح على الخف، الفرع المسح على الرأس، العلة مسح في طهارة، الحكم لا يتقدر بالربع. فهنا أبطل مذهب الحنفي، لكنه لم يصحح مذهب نفسه في مسح جميع الرأس، ولا مذهب الشافعي في الاجتزاء في أدنى مقدار. قال: هذه الأقسام كلها ترجع للمعارضة. لماذا؟ لأن يشترك مع هناك اشتراك بين المستدل والمعترض في الأصل والفرع. معارضة، هناك اشتراك بين الأصل والفرع. الحكم في القلب، لا، العلة في القلب، الحكم يختلفون لا هنا ولا هناك. طيب، السؤال 23: القول بالموجب. خلاصة القول بالموجب أن يقول: قياسك صحيح، لكنه لا ينتج الحكم الذي تذكره. قال: لا يخرجن الأعز منها الأذل. ما قيل له هذه مقدمة كاذبة ونتيجة كاذبة، صحيح، بس منه الأعز؟ هذا قول بالموجب. قال: وحاصله تسليم صحة الدليل مع بقاء النزاع، لأن الدليل ليس في محل النزاع. مثل له المؤلف في مسألة القتل بالمثقل. القتل بالمثقل، يقول الحنفية، لا يثبت به القصاص، فاستدل عليهم الشافعي فقال القتل بالمثقل قتل عمد عدوان بما يقتل غالبا، فلا ينافي القصاص كالقتل بالمحدد. الأصل قتل بالمحدد، الفرع قتل بالمثقل، العلة قتل عمد عدوان يقتل غالبا، الحكم لا عدم منافاة القصاص. قال فلا ينافي القصاص. فيقول للمعترض أنا أسلم لك بأنه لا ينتفي القصاص، بأنه لا ينافي القصاص، لكن كونه لا ينافي القصاص ليس معناه أن القصاص قد وجب، والخلاف بيني وبينك ليس في عدم انتفاء القصاص، وإنما الخلاف بيني وبينك في إثبات القصاص. قد يكون القصاص غير منتفي لكن لا يثبت، فإذا عدم المنافاة ليس محل النزاع، بل محل النزاع هل وجب القصاص. السؤال 24 سؤال التركيب. سؤال التركيب، ايش معنى التركيب؟ ايش هي مؤلف من ايش؟ ها؟ لا 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 تقدم معنا بس ماشي ما نتابعه. التركيب معناه تركيب القياس من مذهبين مختلفين، تركيب القياس من مذهبين مختلفين، بحيث يقول المعترض قياسك مركب من مذهبين مختلفين وبالتالي لا يصح القياس. مثال ذلك في مسألة النكاح بلا ولي، مسألة النكاح بلا ولي، قال المستدل ابنة 18 لا تزوج نفسها لأنها بكر كابنة 15. فاعترض عليه المعترض وقال الأصل هنا ما هو؟ ابنة 15، والفرع ابنة 18، والحكم لا تزوج نفسها، والعلة أنثى مثلا ولا كونه. فيعترض عليه المعترض ويقول ابنة 15 لم تزوج نفسها لأنها صغيرة وليس لكونها أنثى، فقال بل ابنة 15 عندي بالغة، فبالتالي يصح قياس ابنة 18 على ابنة 15. فيعترض يقول له إن ادعيت بأن ابنة 15 بالغة فأنا حينئذ أقول بأنها تزوج نفسها. فاختلف موقفه في حكم الأصل، فالأول يقول لا تزوج نفسها لصغرها، فلما أقام الدليل على أنها بالغة قال إذن عندي أنها تزوج نفسها. قال قبل قليل تقول لا تزوج نفسها والآن تقول تزوج نفسها، متناقض. إذن هذا تركيب في حكم الأصل، وفيه إشارة إلى التركيب في الوصف، إنه مرة يقول أنثى ومرة يقول بالغة. السؤال 25 سؤال التعدية. وهو على نوعين: الأول أن يقول إنه من مقتضى قياسك أن يتعدى الحكم إلى محل تسلم أنت بعدم وجود الحكم فيه، ومثل له المؤلف بأن يقول المستدل في البكر البالغة: بكر فتجبر، يجبرها أبوها على الزواج بدون رضاها، قال كالصغيرة، الأصل الصغيرة، الفرع البكر البالغة، الحكم تجبر وتزوج بدون رضاها، العلة كونها بكرا. فيقول المعترض: هذا معارض بالصغر. يقول: إن من مقتضى قياسك أن الثيبة الصغيرة لا تزوج نفسها، لكن من مذهبك أن الثيبة الصغيرة تزوج نفسها، لأنك جعلت علة الإجبار هي البكارة، والصغيرة الثيب ليست بكرا. فمن مقتضى مذهبك أن الصغيرة الثيب لا تجبر، لأنك جعلت علة الحكم هي البكارة. قال: وهذان الاعتراضان، يعني سؤال التعدية والتركيب، قد يعدهما الجدليون في الاعتراضات، وليس أيهما اعتراضا برأسه. لأن سؤال التركيب مركب من مذاهب مختلفة، فهو في الحقيقة إما منع حكم الأصل أو منع كون الوصف علة، أو سؤال المعارضة، لأن عارضه بوصف آخر. وسؤال التعدية هو في الحقيقة من سواء من عدم من اشتراط العكس في العلل، وهو بالتالي يعود إلى المعارضة في الأصل، لأن لما قال إن العلة هي البكارة قابله بوصف إيش؟ وصف الصغر، فهذا معارضة في الأصل. ذكر المؤلف بعد ذلك الدليل الخامس، يعني تقدم معنا 4 أدلة: الأول كتاب، الثاني سنة، الثالث الإجماع، الرابع القياس، الخامس الاستدلال، وهو ما ليس بنص ولا إجماع ولا قياس علة. فيدخل تحته أنواع: النوع الأول الاستدلال بالتلازم، فيكون هناك تلازم بين شيئين فنستدل بوجود أحدهما في مكان على وجود الآخر. مثل له: من صح ما صح بيعه صح رهنه، وبالتالي هذه السيارة يصح بيعها فيصح أن تكون رهنا، فهذا استدلال بالتلازم. هل ذكر العلة؟ لم يذكر العلة. النوع الثاني الاستدلال بالاستصحاب، المراد بالاستصحاب إبقاء إثبات ما كان ثابتا وإبقاء نفي ما كان منفيا. كنت في الصباح محدثا فشككت بعد ذلك هل توضأت أو لم تتوضأ، كنت فحينئذ عند صلاة الظهر نقول نستصحب الوصف الأول وهو الحدث، وبالتالي يجب عليك الوضوء. هذا يسمى استصحاب الوصف، استصحاب الوصف. ومن أنواع هذا استصحاب الإباحة الأصلية، واستصحاب البراءة، واستصحاب عموم النص، واستصحاب عدم نسخ النص. هل الاستصحاب الوصف حجة ودليل أو لا؟ اختلف الفقهاء فيه، فالجمهور يقولون استصحاب الوصف حجة مطلقا، والحنفية يقولون استصحاب الوصف حجة للدفع لكنه ليس حجة في الإثبات. مثال ذلك مفقود من 4 سنوات، من 5 سنوات، ماله هل نقسمه على الورثة؟ نقول الأصل حياته، فنستصحب هذا الوصف أنه لا زال حيا، وبالتالي لا نقسم ماله على الورثة. مات قريب لهذا المفقود، فهل المفقود يرث من هذا الميت؟ قال الجمهور نعم. لماذا؟ لأننا نستصحب حياته فيرث. وقال الحنفية الاستصحاب يصلح للدفع، فلم نقسم ماله بالميراث، لكنه لا يصلح للإثبات، وبالتالي فإننا لا نورثه من قريب. وقد يقع الاختلاف في الاستصحاب من جهة تحقيق الوصف المستصحب ما هو. إنسان طلق زوجته طلق زوجته ثم شك هل الطلاق بلفظة واحدة أو بثلاث، نقول نستصحب الوصف. ما هو الوصف الذي نستصحبه؟ قال الجمهور نستصحب بقاء النكاح، وبالتالي نثبت طلقة واحدة. وقال المالكية نستصحب حرمة المرأة الأجنبية، فلا نزيل هذه الحرمة بنكاح مشكوك في بقائه. استدل المؤلف أو مثل المؤلف بقاء المتيمم يرى الماء في أثناء الصلاة، فإنه يستمر فيها استصحابا للحال الأول، بأنه قد دخل الصلاة بمبيح لها، لأنه يجب عليه الاستمرار في الصلاة إذا لم يرى الماء في أثناء الصلاة، فهكذا إذا رأى الماء يلزمه الاستمرار فيها. وهذا يسمونه استصحاب الإجماع. واستصحاب الإجماع أن يكون هناك إجماع على مسألة من المسائل فتتغير إحدى صفاتها، فهل نستصحب الإجماع السابق؟ قال طائفة لا يصح، لأن لا يصح أن نستدل بالإجماع في محل الخلاف. وقال آخرون بل يصح، لأننا في الحقيقة نستصحب مستند الإجماع، لأن الإجماع لا بد له من مستند. النوع الثالث من الاستدلال شرع من قبلنا. شرع من قبلنا إن كان منقولا بطريقهم فهو غير حجة بالإجماع، لأنهم لا يوثق بنقلهم، فما نقل في التوراة والإنجيل ليس شرعا لنا لأنها محرفة. أما شرع من قبلنا الوارد في الكتاب والسنة في القرآن والحديث فهل يكون شرعا لنا؟ هذا على 3 أنواع. النوع الأول ما ورد شرعنا بتقريره فيكون شرعا لنا، كقوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الثاني ما ورد شرعنا بنسخه كحديث أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. والثالث ما لم يرد شرعنا بنسخه ولا بتقريره، فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف. والجمهور على أنه حجة لأنه لم ينقل في الكتاب والسنة إلا وقد أقر، فيكون شرعا له. ذكر المؤلف مسألة متعلقة بهذا، قال إن النبي لم يكن قبل البعثة متعبدا بشرع. وهناك طائفة يقولون بأنه متعبد بشرع من قبله، وعلى كل بحث ذلك قليل الثمرة. أما بعد البعثة فقد اختار المؤلف حجية شرع من قبلنا، واشترط له عدم الدليل في شريعتنا. قيل ومنه الاستحسان، يعني أن بعض أهل العلم أدخل في مفهوم الاستدلال الاستحسان. والاستحسان المراد به ترك القياس، أو بمعنى آخر العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل خاص. هذا الاستحسان له علاقة بالرخصة، أكل الميتة رخصة، لأن أكل الميتة فيه استحسان. لماذا؟ لأن القياس أن الميتة تحرم في جميع الأحوال لمضرتها، لكن هذا الحكم ترك في باب المضطر، فالقياس ترك هنا لدليل خاص. والقياس قد يكون ثبوته في القرآن بالأثر قرآنا أو سنة، مثال السنة حديث رخص في السلم، فالأصل أن بيع المعدوم حرام، استثني منه بيع السلم فيكون هذا استحسانا، لأننا تركنا القياس وعملنا بالحديث. وقد يكون ترك القياس من أجل الإجماع، مثال ذلك الماء الكثير إذا خالطته نجاسة، قد يقول القائل بأن الأصل أن النجاسة باقية على نجاستها، وأن النجاسة تنتقل بالمجاورة خصوصا في المائعات، لكن جاءنا الإجماع على أن النجاسة إذا خالطت ماء كثيرا فلم تغيره فإنه لا ينجس، فهنا تركنا القياس من أجل الإجماع. وقد يكون القياس، وقد يكون ترك القياس للضرورة كما مثلنا في أكل الميتة، وقد يكون ترك القياس لقياس آخر خفي. قال المؤلف ولا يتحقق استحسان مختلف فيه، يعني أن الاستحسان في الجملة متفق عليه، يعني إذا جاءك آية من القرآن وقياس ماذا تقدم؟ الآية، وهذا يسمونه قياس، لأن القياس فحينئذ لا إشكال في العمل بذلك سواء سميت استحسان أو لم تسمي. ورد عن بعض أهل العلم لأنه فسر الاستحسان بأنه ما يستحسنه المجتهد بعقله، ثم شنع على ذلك وقال من استحسن فقد شرع، كالإمام الشافعي يقول هذه الكلمة. لكن الاستحسان الذي نتكلم عنه قبل قليل وهو ترك القياس مخالف لهذا المعنى، إما يستحسنه المجتهد بعقله مجرد حكم عقلي ليس مستندا على دليل. أما قول الصحابي، هل أقوال الصحابة حجة أو ليست بحجة؟ اختلف العلماء في هذا، والجمهور يرون أنه حجة، يستدلون على ذلك لأنهم قد شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، فقولهم أقرب إلى أن يكون هو الصواب. واستدلوا عليه بقوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فأثنى على متبعي الصحابة، واستدلوا بقوله تعالى اتبع سبيل من أناب إلي، والصحابة ممن أناب إلى الله. وأما الحديث الذي ذكره المؤلف هنا أصحابك النجوم هذا ضعيف جدا، بالتالي لا يصح التعويل عليه. والقول الثاني بأن قول الصحابة ليس بحجة، وينبغي أن نحرر محل النزاع في هذا، فإن قول الصحابي إذا انتشر في الأمة ولم يوجد له مخالف فإنه حجة، لأنه إجماع سكوت، فلا يدخل معنا في البحث الذي قبل قليل. المسألة الثانية إذا وجد اختلاف بين الصحابة، أحدهم يقول بالجواز والثاني يقول بالتحريم، فحينئذ لا تكون أقوال بعضهم حجة على بعض. إذن يبقى المسألة الثالثة، وهي إذا وجد قول صحابي لم ينتشر في الأمة ولم يوجد له مخالف في الصحابة، فهل يكون دليلا شرعيا وحجة أو لا؟ والصواب أنه يكون دليلا وحجة. ما حكم الأشياء قبل ورود، ما حكم الأفعال قبل ورود الشرع بها؟ اختلف الفقهاء في هذا، فطائفة تقول هي على التحريم، وطائفة تقول هي مباحة، وطائفة تقول نتوقف فيها، لأن الحكم خطاب الشارع، وقبل ورود الشرع لا يوجد خطاب. والصواب أنه لا يوجد وقت قبل الشرائع، فمنذ خلق الله آدم أمره كل ونهاه لا تقرب، فبالتالي فوضى المسألة ليس بذلك. ومن ثم أما الأصل في الأشياء بعد ورود الشريعة فهو الإباحة، لقوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وبالتالي لا يصح أن نستدل بدليل العقل هنا، وإنما نستدل بدليل الشرع الوارد بجعل الأصل في الأفعال هو الحل والجواز. وقد اختار المؤلف أن حكم الأفعال قبل ورود الشرائع الإباحة إذا لم يكن، إذا كانت نافعة ولم يكن فيها ضرر، واستدل على ذلك بأن نعلم حسن ما ذلك حاله، وبالتالي فنقول بإباحته، فالإباحة أخذت هنا من العقل. والصواب كما تقدم أنه لا يوجد وقت قبل الشرائع، وأن الإباحة الأصلية إنما نأخذها من الشريعة ولا نأخذها من دليل العقل. وبذلك ينتهي الباب الثاني. الباب الأول ما هو؟ الأحكام، والباب الثاني الأدلة. وبقي معنا كم باب؟ 8 أبواب، بقي 8 أبواب إن شاء الله، لعل الله عز وجل أن يهيئ فنأخذها في الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هو الإجابة المؤلف، والثاني أن يقول أن علتك لا تتعدى إلى فروعها، بالتالي لا يصح الاستدلال بها. هو يقول كلمة مكث محض هذا وصف صح ولا لا، فجعله علة لعدم اشتراط أو لاشتراط الصوم في الاعتكاف، كما أن الوقوف في عرفة لا يكون قربة، هو مكث محض فلا يكون قربة بمجرد